الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به لكفر. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الإسلام، وهو بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما هو ثابت في دين الله تبارك وتعالى عموما. فمن أبغض شيئا من الدين الذي جاء من عند الله عز وجل فهو كافر، قال الشيخ رحمه الله: ولو عمل به. فالعبرة عندنا هنا بما يقر في القلب، فمتى حصل البغض في القلب عياذا بالله تعالى فقد حصل الكفر، لا تأثير للعمل هاهنا على الإطلاق، ليس الأمر موقوفا على العمل أو عدمه، وإنما متى حصل البغض في القلب والعياذ بالله فقد حصل الكفر. والدليل على ذلك كما جاء في بعض نسخ نواقض الإسلام قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبين سبحانه وتعالى أنهم لما كرهوا ما أنزل أحبط أعمالهم، فهذا لا شك من علامات الكفر. وقد دلت على ذلك أيضا بعض الأدلة في كتاب الله عز وجل كقول الله تعالى: بل جئناهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، وقوله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فبين سبحانه وتعالى أن البغض والاشمئزاز مما جاء من عنده شأن الكافرين والعياذ بالله. فمتى حصل البغض في القلب من شيء من الدين فقد حصل الكفر، سواء عمل الشخص بهذا الذي أبغضه أم لا. ولابد أن نفرق هنا بين البغض الذي يدخل تحت طائلة الكفر والكراهية التي تكون من طبيعة النفس. فالبغض المكفر هو بغض التشريع، والمقصود بذلك أن يبغض الشخص ما جاء من عند الله عز وجل كتشريع أو تكليف من عنده تبارك وتعالى. وأما الكراهية التي تحصل في النفس من مشقة التكليف فهذه ليست بمكفرة ولا تأثير لها على المسلم إطلاقا، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه كما في قوله تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فسماهم مؤمنين مع حصول الكراهية في قلوبهم، وكما في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره. ففرق بين هذه الكراهية وبين البغض الذي ذكرناه أولا، هذه الكراهية قد تحصل في النفس من مشقة التكليف، فقد يتعرض المسلم لشيء من هذا التكليف ويكون فيه مشقة عليه فيقدم عليه وفي قلبه نوع كراهية، فهذا لا بأس به ولا يؤثر عليه وليس من المكفرات على الإطلاق. وأما البغض المكفر الذي تكلمنا عليه أولا فهو بغض ما جاء من عند الله عز وجل كتشريع أو تكليف، أن تبغض المرأة الحجاب مثلا بأنه جاء من عند الله عز وجل، أو أن يبغض الرجل إعفاء اللحية، أو أن تبغض الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، أن تبغض هذه الأشياء كتكاليف وتشريعات من عند الله عز وجل، أن تبغض لأجل أنها شرعت من قبل الله تبارك وتعالى، ويتمنى الشخص أن لو لم تكن قد شرعت. فهذا هو البغض الذي نتكلم فيه عياذا بالله تعالى، فإذا حصل في القلب فقد حصل الكفر. قال رحمه الله: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو الناقض الثالث، وهو الاستهزاء بشيء من الدين. قال رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه. ويدخل في ذلك الاستهزاء برب العزة سبحانه وتعالى نفسه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ويدخل في ذلك أيضا قضية السب، سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام، هذا كله يدخل فيما نتكلم فيه. فمتى وقع شيء من ذلك من المسلم فقد كفر بالله العظيم وخلع رفقة الإسلام من عنقه. والدليل على ذلك كما ذكره الشيخ رحمه الله قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات نزلت في شأن المنافقين، وذلك كما ذكره أهل السير والتفاسير أن نفرا منهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فتحدث بعضهم إلى بعض فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء، أو كما جاء في كلامهم، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فسمعهم أحد المسلمين فعزم على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجد الوحي قد سبقه، فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، وإنما كنا نتحدث حديث الركب، يعني الحديث الذي يعني يتعزى به الراكب أو يتسلى به عن مشقة السفر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية نص صريح في إثبات الكفر مع حصول الاستهزاء. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أيضا في بعض الآيات أن هذا الاستهزاء من شأن الكافرين عموما، كما في قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وكما في قوله تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، ونحو ذلك من الآيات. فالاستهزاء الذي نتكلم عليه من سمات الكافرين بوجه عام، فمتى حصل من المسلم فقد كفر. والاستهزاء فيه تنقص لا يحصل إلا مع التنقص وانتفاء التعظيم الواجب من القلب، ولأجل هذا لم يشترط فيه الاستحلال أو الاعتقاد، لا يشترط فيه الاستحلال أو الاعتقاد إلا الجهمية ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم، يقولون: لا يحصل الكفر بالاستهزاء حتى يستحل المستهزئ أو يعتقد ما يستهزئه، فإذا انتفى ذلك من قلبه فليس بكافر، وإن استهزأ ما استهزأ، وإن سب ما سب. فهذا كلام باطل، والآية نص صريح في الرد عليهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلم يعتبر رب العزة سبحانه وتعالى بذلك، بل قال: لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولأن السب أو الاستهزاء كما ذكرت لكم لا يحصل أصلا إلا مع انتفاء التعظيم الواجب في القلب، لا يمكن أن يتصور سب مع التعظيم، ولا يمكن أن يتصور استهزاء مع التعظيم. لأجل هذا كان الساب أو المستهزئ كافرا بمجرد سبه أو استهزائه، لا يشترط في ذلك استحلال ولا اعتقاد ولا غير ذلك مما يشترطه أهل الباطل من الجهمية وغيرهم. ونلاحظ أيضا في الآية، وهذا تنبيه مهم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط بالنسبة للمكفرات أن يعلم المسلم أنها مكفرات، وهذا أمر مهم جدا يتعلق بقضية العذر بالجهل. لا يشترط أن يعلم المسلم أن ما وقع فيه مكفر، وإنما يشترط أن يعلم أنه حرام، أن يعلم أنه مخالف للشريعة بوجه عام، وإن لم يعلم أنه يصل به إلى دركة الكفر خاصة. فنبه بذلك شيخ الإسلام رحمه الله واستدل بهذه الآيات، لأن القوم الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يعرفون أن ما فعلوه كفر، ولأجل ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، ولكن كانوا يعلمون أنه حرام، كانوا يعلمون أنه مخالف للشرع، كانوا يعلمون أنه لا يجوز لهم أن يأتوا شيئا مما أتوا به، فلأجل ذلك قامت عليهم الحجة ولم يعذروا في فعلهم هذا وإن كانوا لا يعلمون أنه كفر. فلا بد أن تفرق بين العلم بحرمة الشيء بوجه عام والعلم برتبته من معصية أو بدعة أو كفر. فأما العلم الثاني فلا يشترط، فمتى وقع الإنسان في مكفر مثلا طالما أنه يعلم بتحريمه وأنه مخالف للشرع فقد كفر بذلك، لا يشترط أن يعلم أنه كفر على وجه التحديد. وفيما يتعلق بقضية السب، قضية سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام، فكما ذكرت لكم حصول شيء من ذلك يستوجب الكفر بإجماع أهل السنة دون اشتراط استحلال أو غيره، ولكن لا يعني كلامي هذا أنه لا اعتبار بسائر شروط التكفير وموانعه، وقد بسطنا الكلام على ذلك بحمد الله تعالى في القواعد الفقهية، في القاعدة المتعلقة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من استيفاء شروط التكفير ولا بد من انتفاء موانعه، ففرق بين الكلام على قضية الاستحلال والكلام على سائر الشروط أو الموانع. وهناك شرط مهم جدا من جملة هذه الشروط يكثر الكلام عليه جدا في قضية سب الدين، وهو شرط القصد. فلما تكلمنا على ذلك في القواعد الفقهية قلنا ماذا؟ فرق بين قصد الشيء وبين قصد مدلول الشيء، تذكرون أم لا؟ قلنا فرق بين أن تقصد الفعل وبين أن تقصد مدلول الفعل. فالأمر الثاني ليس هو القصد الذي نتكلم عليه ضمن شروط التكفير، وهو ما ذكرناه آلفا بالنسبة لقضية العلم بكفرية الشيء. فالقصد الذي نتكلم عليه ضمن شروط التكفير هو قصد الشيء، هو القصد المنافي للخطأ، فخرج بذلك الخطأ الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي فقدت منه راحلته، لما قال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالقصد الذي نتكلم عليه هو المنافي لهذا الخطأ، هذا هو الذي يعتبر شرطا من شروط التكفير. فمن سبق لسانه بقول مكفر مثلا فهذا لا يكفر، من قصد أن يسب شخصا فسب دينه لا يكفر، وإنما نتكلم على من قصد أن يسب الدين وقصد بذلك دين الإسلام الذي هو المعتقد الذي يدان الله عز وجل به، فخرج بذلك أيضا من قصد تردية الشخص، فإن من الناس من يطلق الدين ويقصد ذلك، وإن لم يكن هذا شائعا في بلادنا لكنه معروف عند الناس في أماكن أخرى أو في بعض المناطق الأخرى، فمن الناس من يطلق سب الدين ولا يقصد إلا التربية، لا يقصد إلا الأخلاق، عندما يسب دين الشخص لا يسب إلا تربيته أو أخلاقه أو نشأته، فهذا بطبيعة الحال لا يكفر لأنه لم يقصد دين الإسلام، لم يقصد الدين الذي يدان الله عز وجل به. وأما من سب الدين وقصد بذلك معتقد الشخص ودينه الذي يدين الله عز وجل به والذي هو الإسلام، طالما أنه قصد ذلك فلا يشترط في هذه الحالة الاستحلال، ولا يشترط أن يعلم أن هذا السب كفر، ولا يشترط أن يقصد الكفر الذي هو مدلول السب، كل هذا لا يشترط، والذي يشترطه في هذه الحالة ضال، إنما هو متبع لقول الجهمية في هذه المسألة، ليس متبعا لأهل السنة أبدا. فلا بد أن تفرق بين ما ذكرته لك أولا وبين الاعتبار بسائر شروط التكفير والموانع. فمن جملة الشروط مثلا قضية الإكراه، فمن سب دين الله عز وجل أو سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم مكرها، هل يكفر أم لا؟ لا يكفر قولا واحدا، وموقف عمار بن ياسر رضي الله عنه يعتبر أصلا في ذلك، وكذلك قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالشاهد أنه لا بد لك أن تعتبر بشروط التكفير، لا بد أن تعتبر باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد أن تفرق بين ما يشترط وما لا يشترط، لا يجوز لك أن تخلط الأمور بعضها ببعض، فإن من الناس من يكون عنده إفراط ومنهم من يكون عنده تفريط، من الناس من إذا تكلم في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع أدخل ما لا يشترط واشترط ما لا يشترط، تجده يشترط الاستحلال والعقيدة وقصد الكفر وكذا وكذا، ويتنطع ويتكلف ويحمل المسألة ما لا تحتمل، وهذا كله ضلال وتبدع وتعمم. ومن الناس من إذا تكلم على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لم يكد يذكر شرطا أصلا، وإنما يكفر هكذا بالجملة، نسأل الله السلامة والعافية، لا يعتبر بقضية القصد مثلا، ولا يعتبر بقضية العلم، ولا يعتبر بقضية الخطأ، لا يعتبر بهذه الأشياء أبدا، وإنما بمجرد صدور المكفر من قول أو فعل يكفر هكذا مباشرة من غير نظر في الشروط والموانع. فالقضية بارك الله فيكم أن ديننا وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فهذه القضية التي نتكلم فيها هي كسائر القضايا في ديننا، لابد من التحلي فيها بالعلم والفقه السليم والتأصيل المنضبط من غير إفراط ولا تفريط. نعم، تفضل. إن استطعت أن تنكر عليه فافعل، إن استطعت أن تنكر عليه فافعل. نعم، هذا يخشى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعمل عنده كيف يعمل؟ يطرد، إن كان صاحب العمل يستطيع أن يطرده فليطرد، صلى الله عليه وسلم. من تلبس بشيء من هذا فعليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، كما هي القاعدة العامة في ذلك، وإن استطاع أن يبحث عن عمل آخر فليفعل. نعم، لأن القضية هنا صارت داخلة في إنكار المنكر، ومثل هذا لا ينبغي أن يتعامل معه، صلى الله عليه وسلم.